الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المانع الثالث، والذي كان خلاصته أنه بناء على الكشف الذي هو القول الحق يترتب تال فاسد، وهو أن يخرج المال عن ملكه قبل أن يدخل فيه. وتقدم الجواب عن ذلك. ذكر المصنف رحمة الله عليه إشكالا بعنوان التوهم، بحيث لو تم ذلك التوهم لتقوى المانع الثالث. حاصل هذا التوهم أن الفقهاء ذكروا أن المالك في العقد الفضولي لو أجاز وقيد النقل في وقت متوسط بين العقد والإجازة، ذكر الفقهاء أنه لا يصح، وليس ذلك إلا لأن تحقق الملك حكم شرعي، فإن كان الفقيه يرى الكشف فهذا النقل والانتقال لا بد أن يكون حين العقد، وإن كان يرى النقل فالنقل والانتقال لا بد أن يكون حين الإجازة. ملتفت جيدا لهذا الفرع. شوف، هكذا المالك عندما علم بعقد الفضولي قال أجزت هذا البيع بشرط أن يحصل النقل بعد ساعة من العقد وقبل الإجازة. فقهاء قالوا أن هذا لا يصح. ليش؟ لأن حصول النقل حكم شرعي، فأنت كفقيه برأيك الكشف فالنقل متى حكم به الشارع؟ من حين العقد. إذا برأيك النقل فالنقل متى حكم به الشارع؟ من حين الإجازة. فليس باختيارك أن تغير الحكم الشرعي، تقول وأخص النقل بما بعد العقد بساعة. ملتفت إلى هذه النقطة؟ فكما أنه لا يقبل النقل للتقييد بزمان على خلاف ما حكم به الشارع، فكذلك لا يقبل أن يتخلف مقتضى الإجازة الشرعي بأن تؤثر بعد صدور العقد بمدة. توضيح ذلك أن المصنف رحمة الله عليه أجاب عن المانع الثالث بأن الإجازة لا تكون كاشفة مطلقا، بل كاشفة إذا من حين حصول الملك. فهذا يعني أن النقل والانتقال بناء على الكشف تخلف عما حكم به الشارع، لأنه بناء على الكشف يجب أن يحصل المقتضى بالفتح والأثر من حين العقد. فإذا حصل من حين العقد يعود إشكال لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه. التفت جيدا للإشكال حتى أكرر لك المطلب. شوف مصنف حتى يحل إشكال لزوم خروج الملك عن ملك البائع قبل أن يدخل فيه، ذكر أن بناء على الكاشف، الكاشف بمثابة الحكم له موضوع، موضوعه الملك، فالإجازة تكشف عن تحقق النقل إذا كان يوجد ملك. وبما أن الفضولي حين العقد لم يكن مالكا فيتأخر النقل والانتقال إلى أن يملك. هذا كان جواب المصنف. لأن الإجازة مطلقا تكشف عن النقل والانتقال من حين العقد، هذا جواب المصنف. طيب، جاء المتوهم بإشكال أنه نلاحظ أن الفقهاء حكموا بأن المالك لو أجاز وقيد في إجازته أن يحصل النقل بعد العقد فلا يصح، لأن النقل والانتقال حكم شرعي. إن كنا نرى الكشف فلا بد أن يحصل من حين العقد، وإن كنا نرى النقل لا بد أن يحصل من حين الإجازة، فلا معنى لتقييده. فإذن كما أن هذا الحكم الشرعي غير قابل لأن يتصرف به ولذا كانت هذه الإجازة باطلة، كذلك فيما نحن فيه إذا كان الكشف بمعنى حصول النقل من حين العقد حكما شرعيا فغير قابل لأن يتأخر مقتضاه وأثره، بأن نقول يتأخر هذا التأثير إلى أن يملك، هذا لا يصح، لأن المقتضي إذا حصل لابد أن يحصل المقتضى بالفتح. واضح هذا الكلام؟ يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا التوهم بأنه إنما يكون تأخر الملك، تأخر النقل إلى حين حصول الملك على خلاف مقتضى الكاشف، ويكون مرجعه إلى تقييد الحكم الشرعي الذي هو باطلون، إنما يكون كذلك لو كنا نقول بالكشف مطلقا، فيصح أن يقال الالتزام بالنقل متأخرا عن العقد خلاف الحكم الشرعي وهو الكشف مطلقا. لكنك عرفت أن هذا الحكم الشرعي عند الشارع مقيد بحصول موضوعه، وليس مطلقا. ففرق بين ما نحن فيه وبين المثال المضروب الذي ذكر الفقهاء أنه باطل. لأنه في مثال الفقهاء ملك المالك حاصل من حين العقد، فموضوع الكشف متحقق، فلا بد أن يحصل النقل منذ متى؟ من حين العقد. أما فيما نحن فيه فإن موضوع الكشف لم يكن متحققا من حين العقد، لأن الفضولي الذي باع لنفسه لم يكن مالكا حين العقد. وبما أن موضوع الكشف الملك فلا يحصل النقل والانتقال إلا من حين الملك. شوف، صار واضح المطلب؟ يعني هذا أصلا مثال أجنبي عن بحثنا. شوف الإشكال ماذا كان؟ الإشكال كان أن في المثال الذي قلنا أن الفقهاء حكموا بالبطلان، لأنه لا يصح لأحد أن يقيد الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي إما الكشف وإما النقل. الكشف لابد أن يكون من حين العقد، النقل لابد أن يكون من حين الإجازة. تأتي أنت وتقول لا، في الوسط ليس لك ذلك. هذا مثال لذكروه الفقهاء. نقول هذا المثال قياسه على ما نحن فيه قياس مع الفارق. في هذا المثال شوف، أنا الفضولي بعتك كتاب زيد، حين هذا البيع زيد كان مالكا للكتاب، لم يتأخر الملك، فيصح حينئذ بناء على الكشف أن ينتقل الكتاب من ملك زيد إلى ملك المشتري. هذا في مثال الفقهاء. أما في مثالنا أنا الفضولي بعت الكتاب لنفسي ثم اشتريت الكتاب من زيد، حين العقد لم أكن مالكا. ونحن قلنا أن الكشف لا نقول به بصورة مطلقة، لأن كل حكم مقيد بموضوعه، والكشف نقل للملك. ما معنى الكشف؟ نقل للملك من حين العقد. هذه فإذا نقل من حين العقد بشرط ماذا؟ بشرط الملك. فإذا لم يكن مالكا من حين العقد فنتحرى ماذا؟ أقرب أوقات الملك. وأقرب أوقات الملك عندما أشتري الكتاب. واضح الفكرة؟ فإذا لا يلزم أن نقيد الحكم الشرعي ونخصص الحكم الشرعي، لأننا بالأصل لم نقل بأن الحكم مطلق حتى تقول قيدته. من أول الأمر الحكم مقيد بحصول الملك. واضح الكلام؟ تعال نقرأ هذا شوي لأنه في دقة شوي في العبارة. يقول ولا يتوهم أن هذا، يعني ما نحن فيه، نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد. طبعا متأخر عن العقد وماذا؟ ومتقدم على الإجازة، لأنه حتى نقول بالبطلان مطلقان يعني على النقل والكاشف لابد أن يكون متوسط. إذ التخصيص ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد، فإن هذا لا يصح لا على الكشف، لأن على الكشف النقل يكون منذ متى؟ من حين العقد. ولا على النقل، لأنه على النقل النقل والانتقال يحصل من حين الإجازة، فهذا خلاف الحكم الشرعي، تخصيص للحكم الشرعي. يجيب عن هذا التوهم إذ التخصيص إنما يقدح إذا كان في قابلية. ومتى تكون في قابلية؟ إذا كان الموضوع موجودا. طيب في هذا المثال الذي ذكرته عن الفقهاء القابلية موجودة. ليش القابلية موجودة؟ لأن المجيز مالك من حين العقد، بينما فيما نحن فيه المجيز وهو الفضولي غير مالك من حين العقد، فنحن لم نخصص وإنما لم تكن هناك قابلية. واضح الكلام؟ إذ التخصيص إنما يقدح مع القابلية، كما أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو إمضاء العقد الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع غير قادح مع عدم قابلية تأثيرها إلا في وقت يحصل الملك، إلا من زمان ملك المجيز للمبيح. نعم، شوف يصح أن تأتي بهذا النظير الفقهي لو كنا نقول هكذا. مثلا لو كنا نقول أنه فيما نحن فيه، شوف بعتك الكتاب في الساعة الأولى، اشتريت الكتاب من مالكه في الساعة الثانية، لو كنا نقول هكذا أن النقل بناء على الكشف يحصل في الساعة الثالثة، هذا يكون نظير ما المثال الفقهي، لأن القابلية متى وجدت؟ في الساعة الثانية من حين الملك. فإذا حصل المقتضي ولم يحصل المقتضى بالفتح، هذا لا يصح. لكن ما نحن فيه ليس كذلك، نحن قلنا موضوع النقل والانتقال على الكاشف لا مطلق العقد، بل العقد الذي فيه قابلية، وهذه القابلية لا تكون إلا بالملك، فالملك بمثابة الموضوع، فما دام لم يحصل الملك فلا يوجد قابلية فلا يحصل نقل. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في المانع الثالث. المانع الرابع حاصله أنه فيما نحن فيه يوجد كم عقد؟ فيما نحن فيه يوجد عقدان. كيف؟ بعتك الكتاب أنا الفضولي، ثم اشتريت الكتاب من مالكي. إذن فيما نحن فيه يوجد عقدان، والعقد الأول الذي أوقعه البايع الفضولي حيث باع مال الغير لنفسه إنما يتوقف على صحة البيع الثاني وهو شراء الفضولي للمبيع من مالكه الأصلي. والسر في هذا التوقف أنه مع عدم صحة العقد الثاني لا يصح العقد الأول، لأن الفضولية لم يبع مال نفسه عن ملك، وإنما يكون بيعه صحيحا لو اشترى المال ليعطيه إلى المشتري الأول. فحينئذ يلزم من عدم صحة البيع الثاني عدم صحة البيع الأول، إذ لولا ذلك لما كانت صحة الأول متوقفة على صحة الثاني. ومن جهة أخرى المفروض أن صحة البيع الثاني تتوقف على بقاء الملك على مالكه الأول، وإلا فلا يجوز للمالك الأول أن يبيعه للفضولي، إذ لو كان البيع الأول مخرجا للمبيع عن ملك مالكه الأول لكان العقد الثاني ماذا؟ باطلا، لأنه بيع في غير ملك. وبعبارة أخرى تفت جيدا، العقد الأول هو بيع لكتاب زيد من عمرو، هذا البيع الأول. والعقد الثاني هو الشراء للكتاب من زيد، صحيح أو لا؟ عندنا عقدان، عقد الأول بيعي للكتاب أنا الفضولي، أبيع الكتاب الذي هو لزيد، أبيع لمن؟ لعمر. العقد الثاني أشتري هذا الكتاب الذي بعته ممن؟ من مالكه زيد. ومن المعلوم أن الصحة العقد الأول وتحقق البيع للفضول متوقف على ماذا؟ على صحة البيع الثاني. ليش؟ إذ لو لم يكن البيع الثاني صحيحا لما حصل بيع الكتاب للفضول، لأنه من مصادق بيع ما لا يملك. فإذا إلى هنا ثبت توقف صحة البيع الأول على ماذا؟ على صحة البيع الثاني. من جهة أخرى، صحة البيع الثاني متوقفة على بقاء الكتاب في ملك زيد، إذ لو خرج الكتاب عن ملك زيد قبل العقد الثاني لما كان العقد الثاني صحيحا، لأن زيدا حينئذ يكون قد باع ما ماذا؟ ما لا يملك. وحينئذ تكون صحة الأول مستلزمة لكون الكتاب ملكا لزيد وملكا للمشتري في آن واحد، وهو مستحيل عقلا. بيان الملازمة أن أنه بناء على القول بالكشف سوف يحصل في آن واحد نقل للكتاب إلى ملك عمرو المشتري، فيكون عمرو مالكا للكتاب. وبما أن صحة ذلك متوقفة على أن يكون زيداً مالكا للكتاب فسوف تحصل ملكيتين على شيء واحد في زمان واحد. وبما أنه مستحيل فوجود إحدى الملكيتين تقتضي عدم الأخرى، فإذا عدمت الأخرى بطل البيع، وإذا بطل البيع بطلت الملكية الأولى، فلزم من وجود الشيء عدم الشيء، وما يلزم من وجوده عدمه محال. التفت معي، شوف، أنا الفضولي بعت هذا الكتاب لعمر الذي هو ملك لمن؟ لزيد. هذا العقد الأول، والمفروض نقول بماذا؟ نقول بالكشف. طيب، هذا البيع حتى يكون صحيح لنفسي يتوقف صحته على صحة البيع الثاني، إذ لو لم أملك الكتاب بواسطة البيع الثاني لما كان هذا بيعا لنفسي. طيب، فإذن صحة البيع الأول تتوقف على صحة البيع الثاني، إلى الآن واضح؟ طيب، نأتي إلى البيع الثاني، نأتي إلى البيع الثاني حتى يصح البيع الثاني، يعني بيع زيد لكتابه لي، لابد أن يكون زيد مالك لماذا؟ للكتاب. إذ لو لم يكن مالكا للكتاب فيكون بيعه فضوليا، يكون باع ما لا يملك. فحتى يكون هذا البيع صحيح لابد أن يكون مالكا للكتاب. إذن زيد مالك لأي شيء؟ للكتاب. وبناء على الكشف عمر المشتري مني مالك للكتاب، فتواردت ملكيتين على مملوك واحد في آن واحد. وبما أن كل واحدة تضاد الأخرى فحتى يصح ملكية عمر للكتاب لابد ماذا نفعل؟ أن نبطل ملكية زيد، لأنه بينهما تضاد لا يمكن اجتماعهما. إذا صححنا ملكية عمر لابد أن نبطل ملكية زيد. خب، إذا أبطلنا ملكية زيد يبطل البيع الثاني، إذا بطل البيع الثاني يبطل البيع الأول، لأن البيع الأول متوقف عليه. إذا بطل البيع الأول إذن عمر لم يملك، فلازم من ملكية عمر عدم ملكيته، وما يلزم من ملكيته من وجوده عدم ماذا؟ مستحيل. واضح صارت الفكرة؟ إذن هكذا بالتسلسل، بيع الفضول للكتاب لعمر هذا البيع الأول صحته متوقفة على صحة البيع الثاني، لأن البيع الثاني لو لم يكن صحيحا فلا ينتقل الكتاب من كيسي أنا البائع إلى كيس عمر، فالبيع الأول متوقف على الثاني، والثاني صحته متوقفة على ماذا؟ على ملكية زيد للكتاب. وبما أنه بناء على الكشف في ذلك الآن أيضا عمر مالك للكتاب، فلزم توارد ملكيتين على شيء واحد، وبما أن هذا مستحيل فوجود واحد ينفي الآخر. فإذا قلنا بملكية عمر فسوف تنتفي ملكية زيد، وإذا انتفت ملكية زيد ماذا يحصل؟ سوف يبطل العقد الأول ليه؟ سوف يبطل العقد الثاني. إذا نريد نفصل، وبما أن العقد الثاني بطل سوف يبطل العقد الأول لأنه المفروض متوقف عليه، وإذا بطل العقد الأول فتنتفي ملكية عمرو، فلازم من ملكية عمرو عدم ملكيته. واضح الكلام؟ الرابع، أن العقد الأول إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضولي، وهذه الصحة وترتب الأثر متوقف على أي ماذا؟ على ماذا؟ على صحة العقد الثاني. واضح؟ حتى يصبح هذا بيع الفضولي لنفسه لابد أن يملك، والطريق الوحيد لملك الفضولي بحسب فرض المثال هو ماذا؟ شراؤه من زيد. طيب حتى يصح الشراء من زيد يتوقف على ملكه زيد، لذا قال متوقف على صحة العقد الثاني المتوقف على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي. واضح الكلام؟ فيكون صحة الأول بناء على الكشف التفت مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك. ملكا للمالك من أين نشأ؟ لأن صحة الأول، صحة البيع الأول متوقف على صحة البيع الثاني، وصحة البيع الثاني متوقف على ملك الزيت. طيب والمشتري ليش؟ لأننا نقول بالكشف. واضح من أين جاءت ملكية المشتري؟ لأننا نقول بالكشف لكون المال المعين ملكا للمالك والمشتري معا في زمان واحد، وهو محال. وبما أنه محال فإذا لا يمكن أن نقول بهما معا، لابد أن نقول بواحد. فحينئذ إذا قلنا بملكية عمرو المشتري معنى ذلك أن زيد غير مالك، إذا زيد غير مالك معنى ذلك أن البيع الثاني ماذا صار به؟ صار باطلا. ليش؟ لأن المفروض البيع الثاني يتوقف على ملكية زيد، إذا زيد مش مالك يبطل البيع الثاني. طيب إذا بطل البيع الثاني يبطل البيع الأول، لأن المفروض البيع الأول متوقف على البيع الثاني. إذا بطل البيع الأول ماذا يحصل بملكية عمرو؟ تبطل، فلازم من ملكية عمرو عدم ملكيته. فوجود الثاني يقتضي عدم الأول، وهو موجب لعدم الثاني أيضا، فيلزم وجوده عدمه، فيلزم من وجوده فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد وهو محال. فإن قلت يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.